أحسن الله إليكم. كتاب الجنايات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا الكتاب الذي أورده المصنف هو كتاب الجنايات، جمع جناية، والمراد بالجناية هي الاعتداء على نفس المعصوم أو ما دون النفس، والذي ما دون النفس إما أن يكون عضوا كقطع إصبع أو يد، أو يكون منفعة، والمنفعة كالسمع والبصر وغير ذلك، أو أن يكون من باب الشجاج في الرأس والوجه، وإما أن يكون من باب الجروح وهو الذي يكون في الرقبة فما دونها في سائر الجسد، وإما أن يكون غير ذلك مثل كسر العظم، وإما أن ومن غير ذلك أيضا ما يتعلق باللكز والضرب وغيره. فهذه تسمى جنايات لأنها اعتداء على النفس أو ما دون النفس، وعرفنا أن ما دون النفس أنواع متعددة. والجنايات تنقسم إلى قسمين باعتبار القصاص وعدمه. فمن الجنايات ما يجري فيه القصاص، وهي الجناية على النفس بالقتل، أو الجناية على العضو إذا كان له حد يمكن القصاص منه، والجناية على المنفعة إن كان يمكن ذلك، إذا كان يمكن استيفاء المنفعة من غير حيف. وما عدا هذه الثلاث فإنه لا قصاص إلا في الشجة والجرح إذا وصل إلى عظم، فالشجة إنما فيها القصاص إذا وصلت إلى العظم، وأما إذا كانت دون ذلك فلا قصاص فيها، وما زاد عنه فلا قصاص إلا إلى العظم، وما زاد فلا قصاص. إذن عرفنا أن الجنايات نوعان باعتبار القصاص وعدمه. ومن أهل العلم من يتوسع في باب القصاص، وهي رواية مذهب أحمد، فيرون أن القصاص يجري حتى في اللكزة، ورووا في ذلك آثارا يستدل بها، والأحبط الأول هو قول الجمهور. كما أن الجناية نوعان باعتبار المقدر فيها، فإن بعض الجنايات مقدر فيها دية محددة من الشارع، وبعضها لا دية فيها وإنما فيها أرش، وبعضها لا أرش ولا دية فيها، وحيث انتفى الدية والأرش فإنه يثبت التعزير مثل اللكزة والضرب. ولذلك يقول العلماء إن التعزير هو في كل جناية لا قصاص فيها ولا دية ولا أرش، فحيث انتفت الدية والأرش ثبت التعزير، وإن جاء في الجناية أرش أو تعزير، عفوا، وإن كان في الجناية أرش أو قصاص فهل يجوز الجمع بين الأرش أو الدية والقصاص مع التعزير أم لا؟ قولان. فالمشهور أنه لا يجمع مع الدية تعزير، أو مع القصاص في العضو والمنفعة تعزير. والرواية الثانية في المذهب، وهي التي وافقت قول مالك وعليها القضاء في المحاكم، أنه يجمع بين الدية وبين القصاص تعزير. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل، وهي الجناية على النفس، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، أي أن يأخذ الفدية. والمراد بالفدية هنا أمران: إما أن يأخذ الدية المقدرة التي قدرها الشارع وهو الأصل، ويجوز له أن يسقط حقه من القصاص بأكثر من الدية، وعليه جماهير أهل العلم، لما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم صالحوا رجلا على أكثر من دية، أظن 3 أو 5 ديات، نسيت الآن. فمعنى قوله أن يفدي أي أن يأخذ الدية، أو أن يصالح على ترك القصاص إن وجب عليه. قال: وإما أن يقتل، أي يقتاد، وهو القود، وهذا يدلنا على أن القود مشروع. نعم،
صلى الله إليكم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه.
نعم، قوله شروط وجوب القصاص واستيفائه، الشروط نوعان: شروط للوجوب وشروط للاستيفاء، وهناك فرق بين النوعين. فالعلماء يعدون شروطا تسمى شروط وجوب القصاص، وهناك شروط عندهم شروط استيفاء القصاص. وشروط استيفاء القصاص هي في الحقيقة موانع ولكن العلماء يتساهلون في تسميتها شروطا.
صلى الله إليكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر، فدلنا على أن من شروط وجوب القصاص المكافأة. والمكافأة أنواع، أولها ما جاء في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن، والمراد بالمؤمن المسلم عموما، لأن الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. فالنوع الأول من المكافأة أن المسلم إذا جنى على غير مسلم فإنه لا يقاد به مطلقا، سواء كانت الجناية عمدا أو دون العمد، والحديث نص في ذلك. النوع الثاني من المكافأة وهو مكافأة الذمي لغيره، فإن الذمي إذا قتل غير ذمي فإنه ليس كفؤا له فلا يقاد به، وهذا نوع أيضا من المكافأة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقد قال أبو حنيفة، وانظروا لاستدلال أبي حنيفة لأنه بني عليه قاعدة أصولية، إن المؤمن أو المسلم إذا قتل ذميا فإنه يقاد به، وأما إذا قتل حربيا فإنه لا يقاد به. ما دليلك؟ قال: دليل حديث الباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، الجمهور يقولون بكافر عامة تشمل كل كافر، سواء كان ذميا أو معاهدا أو حربيا، بينما أبو حنيفة قصره على الحربي دون ما عداه، واستدل على ذلك بالجملة الثانية: ولا ذو عهد في عهده. فقال أي قدر أبو حنيفة أي ولا يقتل معاهد ذو العهد وهو المعاهد، أي ولا يقتل معاهد بكافر. قال: وقولنا بكافر انعقد الإجماع على أن المعاهد يقتل بالمعاهد، فاحتجنا أن نقدر مضمرا فنقول: ولا يقتل معاهد بكافر حربي. ثم جاء الحنفية بقاعدة فقالوا: إذا أضمر في معطوف قيد يخصص عموما فهل يخصص الجملة المعطوف عليها أم لا؟ فحيث قلنا إن ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي فنجعل صفة الحربية قيد في الجملة الأولى. وهذا الكلام خالف فيه جماهير أهل العلم من جهتين، قالوا إن هذه القاعدة ليست بلازمة، فحيث أضمر في الجملة المعطوفة مضمر قيد عمومها فلا يلزم أن يقيد الإطلاق والعموم في الجملة المعطوفة عليها. ثانيا أن هذا الحديث لا يصلح مثالا لهذه القاعدة، لأن الواو هنا إنما هي من باب عطف الجمل، فتكون قريبة من الاستئنافية، أي ولا يقتل ذو عهد في عهده مطلقا، لأن العهد عاصم لدمه وليس من باب القوت، فمفهومها أن غير المعصوم هو الذي يجوز قتله لأنه لا عهد له. وبناء على ذلك فهذه القاعدة أصلا إن سلمنا بها ليس هذا الحديث مثالا لها، وأغلب كتب الأصول يريدون هذا الحديث فقط على هذه القاعدة.